يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. ما بعد، فأحيي إخواني المستمعين عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، والتي نسأل الله جل وعلا دائمًا أن يوفقنا والقائمين عليها لكل خير، وأن نكون على ثغر من ثغور الإسلام ندافع عن حياضه. فإن من مقاصد العلم وتعلمه هو إحياء من درس من شريعة الإسلام ونشر العلم الصحيح، حتى يتسنى أن يكون العمل صالحا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا الصدد افتتحنا هذا الكتاب المبارك العظيم، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولا شك أن هذه القضية هي قضية الوجود، وهي أعظم قضية في هذا الوجود، وهي زبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا الكتاب، لعله الثلث، نعم، ووصلنا إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فنقرأ الباب كالعادة ثم نثني بالتعليق والشرح. يقول المصنف رحمه الله في هذا الباب، الباب 22: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل أوصلها إلى 14 مسألة بعد شرحنا للباب، كالعادة نثني بشرحها والتعليق عليها أيضا. هذا الباب مناسب للأبواب السابقة، حيث إن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قصة الشرك، كيف انحرفت البشرية عن التوحيد، أول انحراف حصل عن التوحيد إلى الشرك كان بسبب فتنة القبور والتماثيل وبشبهة تعظيم الصالحين ومحبتهم وبدعوى عدم التقصير في حقهم، فحصل ما حصل. ولذلك جاء تحذير نبينا عليه الصلاة والسلام من فتنة القبور، وقد رأينا يعني الأبواب الثلاثة التي فيها النهي عن الغلو في قبور الصالحين، فقال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ثنى بباب ما جاء أن يعني ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم ثلث بباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا قلنا كله جواب عن سؤال قد يطرح، وهو إذا كان الشرك قد وضح وبين في شريعتنا أيما بيان، وكذلك التوحيد، فكيف يعني تقع أو يقع الناس في الشرك. ثم عقد بابا في ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وبين كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام حرص على هذا الأمر أيما حرص حتى فيما يتعلق بقبره صلوات ربي وسلامه عليه. واليوم مع هذا الباب الجديد كأن المصنف رحمه الله، بل إنه واقع ما له من دافع، وهو أن المصنف رحمه الله قام عليه بعض دعاة الضلالة والمجادلين عن الباطل والملبسين للحق بالباطل، كما هو شأن اليهود الذين أخبر الله عنهم بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وما زالت هذه الأمة تعاني ويلات هؤلاء الذين يبررون للناس صنيعهم ووقوعهم في الشرك وينومونهم بمخدر ألا وهو وهي شبهة يزعمونها، يقولون أن ما ذكرتم صحيح لكن هذا في الأمم السابقة، أما هذه الأمة فهي أمة معصومة مرحومة لا يمكن أن تقع في الشرك. وقد يزعمون أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم أنه في صالحهم، وأن هذا الحديث دليل لهم، وهو في الحقيقة حجة عليهم لا لهم، كما هو شأن أهل الباطل، كما هي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من مبطل يستدل بدليل ثابت من الكتاب أو من السنة إلا وفيه حجة عليه لا له على باطله، لأن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون فيهما شيء من الباطل والضلال والنقض لدعوة التوحيد. فهذا الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال أيس، هذا من باب الإخبار، لما رأى الشيطان فتح مكة وما حصل من دخول الناس في دين الله أفواجا أصيب بالإحباط واليأس من أن الموحدين يعني يرتدون أو يعودون إلى الشرك. لكن هذا إخبار عن حال الشيطان من رؤيته لدخول الناس في دين الله أفواجا. ولا يعني هذا أن أو لا يفهم من هذا أنه لن يقع فيهم الشرك فيما بعد وأن هؤلاء لن يرتد منهم أحد، فقد حصل هذا الأمر ووقع وما له من دافع. قال ولكن بالتحريش بينهم. إذن هذا الاستدلال في حقيقة غير صحيح، كما قال جل وعلا في شأن الكفار: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. فكانوا من قبل يطمعون في أن يردوا الناس عن دينهم، لكن لما حصل الفتح ورأوا تلك القوة يئسوا وأحبطوا. لكن هذا لا يعني أنهم لا يخططون مرة أخرى للمسلمين ولا يحاولون صدهم عن دين الله، كما قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا هناك فرق بين أيس وأيس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان أيس، وثانيا أن الحديث فيه أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، والمقصود بالمصلين أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعني ذلك أن بقية الناس كلهم مأمونون من هذا الجانب. وثالثا هذا الحديث أيضا مقيد بجزيرة العرب، حتى لو سلمنا جدلا وأن هذا الحديث يدل على العصمة كما يقولون، فإن هذا الحديث جاء في جزيرة العرب، فأين بقية الدول الإسلامية وأين بقية بقاع الأرض كالمغرب وغيرها؟ ثم ما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ينسف ما يزعمونه نسفا. فالأدلة صريحة في أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك ويقع فيها الكفر، فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وللأسف الشديد هناك أحد دعاة الضلالة سمعته مرة يستهزئ بدعاة التوحيد ويقول: يزعمون أن للتوحيد وللإسلام نواقض، فيقول: هل الإسلام صار كالوضوء له نواقض؟ وما درى المسكين الجاهل أن ما من شيء إلا وله مفسدات وله محبطات وله مبطلات، سمها ما شئت، سمها نواقض، سمها مفسدات، سمها محبطات، سمها ما شئت. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام وللأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فكيف يقول أنه لا يقع؟ ما من حكم شرعي، الصلاة لها مبطلات، الصوم له مفسدات له مبطلات، الحج له مبطلات، الزكاة لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، ما من عمل إلا وله مبطلات وله محبطات، وهكذا الإسلام، وإلا ما فيه ردة، ما فيه ردة. الله عز وجل يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأين العجب؟ والله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فهل الإنسان إذا قال كلمة التوحيد ودخل في الإسلام معناه لا يمكن أن يخرج من هذا الدين، ولا يمكن أن يرتد، ولا يمكن أن يأتي بما يحبط عمله ويبطله وينسف نسفا؟ والعبرة بالخواتيم، ونحن نعرف حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه: ف ثم ذكر ثم يعني قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهكذا العكس. فإذا أين العجب؟ ولكن هؤلاء كما ذكرت يلبسون على الناس ويبررون لهم ما هم فيه من شرك وضلال، وينومونهم ويخدرونهم بمثل هذه الترهات والأباطيل، وقد يتمسكون بما هو أوهى من خيط العنكبوت. فالحاصل أن هذا الباب ينسف شبهاتهم هذه نسفا. وقد أورد المصنف تحت هذا الباب ثلاث آيات وحديثين تدل دلالة واضحة صريحة على أن هذه الأمة ستقع في الشرك وتقع في عبادة، يقع طبعا بعضها وليست جميعا، فهي معصومة من حيث المجموع، أما من حيث البعض فقد يقع بعض هذه الأمة كما قال في الترجمة: باب ما جاء، أي النصوص الواردة الثابتة في الكتاب أو في السنة، على أن بعض هذه الأمة، المقصود بالأمة أمة الإجابة، لأن الأمة المذكورة في النصوص أمتان: أمة الدعوة وهم كل الناس الذين بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الدعوة هي دعوة عالمية كما هو معلوم. وأيضا تأتي الأمة بمعنى أمة الإجابة، وهم الذين اتبعوا وحدوا الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث: تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين. المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة. إذن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي من أمة الإجابة، يعبد الأوثان، يعبد الأوثان يعني يشرك مع الله غيره في عبادته التي هي حقه الخالص، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن سيذكر النصوص الدالة على أن بعض هذه الأمة وليست جميعها. ميزة هذه الأمة أن فيها طائفة تبقى على الحق متمسكة بالحق، كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال أيضا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن هذه النصوص يستفاد منها أن بعض هذه الأمة ستنحرف عن التوحيد ويحصل فيها ما حصل في الأمم السابقة بسبب غلوهم في الصالحين وافتتانهم بقبورهم وتماثيلهم وصورهم، فيحصل ما يحصل في الأمم السابقة من الانحراف عن جادة السبيل وعن التوحيد إلى التنديد والعياذ بالله. وهذا يدعونا إلى الحذر والحيطة وعدم الأمن من مكر الله جل وعلا، فنتعلم ما هي طرق الشرك حتى نجتنبها، وما هو السبيل إلى تحقيق التوحيد حتى نسلكه بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. والأوثان جمع وثن، وسبق وأن ذكرنا أن الفرق بين الوثن والصنم أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالوثن هو كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة حيوان أو لم يكن كذلك، هذا إذا افترق عن الصنم، وإذا اجتمع مع الصنم فإنه يعني يختص بما ليس له صورة كالقبور والأضرحة وما إلى ذلك. فإذا هذه الترجمة أراد المصنف رحمه الله الرد فيها على دعاة الضلالة وعباد القبور الذين يقولون بأن هذه الأمة لا تقع في الشرك، وأنه إذا قال لا إله إلا الله فليفعل ما شاء، بل بعضهم يظن أنه بمجرد الانتساب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه من سلالته ويسمون بالمرابطين، فهذا يكفيه شرفا وعزة ويكفيه حصانة وأنه لا يقع في الشرك، مع أننا سمعنا الآية ويقول ربنا سبحانه وتعالى لنبينا نفسه والأنبياء الرسل فضلا عن سلالتهم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وهذا على حد قول الشاعر إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. نعم، فإذا هذا مفهوم الترجمة. أورد المصنف ثلاث آيات أو ثلاث مواضع من القرآن الكريم، أولها قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فألم يعني اعجب يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء، من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا شيئا من الكتاب، وإذا غيرت صيغة أوتوا يعني فهنا سيكون في سياق الذم دائما لما نرى في القرآن الكريم الذين آتيناهم الكتاب بصيغة الفعل الأصلية، فهذا في سياق المدح، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لكن إذا وجدنا أوتوا الكتاب فهذا سيكون في سياق الذم كما هو الشأن هنا، فيه يعني تنبيه وتعريض بأنهم أعطوا الكتاب ولكنهم لم يقوموا بحقه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فالحاصل أنه قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمقصود بهم هنا كما يبين ذلك سبب النزول اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. كيف يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ طبعا أولا الجبت كلمة يقال أن أصلها بالحبشية وأن أصلها الجبس، الجبس وهو الشيء الذي لا خير فيه، والطاغوت يعني صيغة فلعوت أصلها فعلوت يعني صيغة مبالغة من طغى يطغو طغيانة بمعنى تجاوز الحد، إنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني تجاوز الماء الحد. وقد جاء عن السلف تفسير الجبت والطاغوت بتفسيرات متقاربة، ففسرت لفظتين بالشيطان والساحر أو السحر والكاهن أو الكهانة، وبأنه المراد كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وغيرها من الأقوال كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله. ثم قال والصواب من القول في تأويل قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يقال يصدقون بمعبودين من دون الله فيعبدونهما من دون الله ويتخذونهما إلهين، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان، وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتا وطواغيت، وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، لأنهما كانا مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكان جبتين طاغوتين. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن لعل أقرب شيء في الفرق بين الجبت والطاغوت، وإن كان يشتركان في عبادة غير الله وطاعة غير الله عز وجل، أن الجبت تستعمل في الأفعال الشركية والكفريات، وأن الطاغوت في الأشخاص، هذا إذا اجتمعتا كما في حديث أو أثر عمر الذي سيأتينا إن شاء الله، أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. والمقصود بإيمانهم هنا بالجبت والطاغوت موافقتهم للمشركين ومداهنتهم لهم في أن ما هم عليه صحيح وأنه حق، وذلك أن سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام أحمد عن بسند صحيح عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى إلى هذا الصنبور المنتبر من قومه، ويقصدون بالصنبور المنتبر أي أنه أبتر لا عقب له، أي أنه أبتر لا عقب له، أصله الصنبور يعني سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض، وقيل هي النخلة المنفردة التي يدق أسفلها، أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب أثر الصنبور لأنه لا عقب له، كما قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر يعني هو المقطوع حقا. فقالوا أنا ترى إلى هذا الصنبور المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة أي خدمة البيت وأهل السقاية. فقال لهم كعب بن الأشرف اليهودي وكان حبرا من أحبار اليهود ورأس من رؤوسهم، يقول لمشرك العرب الوثنيين قال أنتم خير، قال فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر، ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية. فالحاصل أنه بموافقة لأهل الكتاب ومداهنة لهم، طبعا المداهنة هي إظهار أن ما هم عليه حق بخلاف المداراة، المداراة أن لا تكون على أن لا ترى المنكر منهم فلا تذكره لهم، أما المداهنة كما قال جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تراهم على الباطل وتظهر لهم الموافقة وأن ما هم عليه صحيح وحق، فهذه مداهنة وهذا لا يجوز، ولا سيما إذا كان في الشرك. قال ويقولون للذين كفروا، أي يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا أي للمشركين، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يفضل ما هم عليه من الوثنية على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهو يعلم أنهم على التوحيد، كان اليهود يعلمون أن نبينا عليه الصلاة والسلام على الحق، وإنما منعهم من الإيمان به الحسد، ولذلك يقال أن سبب هجرة اليهود من مصر ومن الشام إلى المدينة لكونهم كانوا يأملون أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعونه لما يجدونه في كتبهم، كما قال سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال جل وعلا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالحاصل محل الشاهد من هذه الآية على الترجمة هو أن اليهود وقعوا في الشرك، وذلك ووقعوا في عبادة الجبت، ووقعوا في الجبت وعبادة الطاغوت، وذلك بسبب إظهارهم الموافقة للمشركين. وسيأتينا إن شاء الله حديث أبي سعيد الخدري أن هذه الأمة ستسلك مسلك من كان قبلها من اليهود والنصارى، فلا شك أن هذا داخل في عموم ما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري. وبضم هذه إلى تلك نستفيد أن هذه الأمة ستقع أو سيقع بعضها في الشرك، كما وقع أيضا اليهود في الشرك وحرفوا دينه. إذن هذا فيما يتعلق بالآية الأولى. ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فهذه الآية يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: قل، أي قل لهم يا رسول الله لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الذين يطعنون في دينكم وهو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، قل لهم: هل أنبئكم، هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي بشر من ذلك مثوبة أي ثوابا، فمثوبة منصوبة على التمييز عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي هم اليهود، هؤلاء هم شر ما كان عند الله ومثوبة وثواب. الثواب يستعمل في الجزاء سواء كان بالخير أو بالشر، فيستعمل في الشر كما في قوله تعالى، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني هل جوزوا بأعمالهم؟ فالجواب نعم، جوزوا بأعمالهم. إذن من لعنه الله أي من قال الله في حقه لعنتي عليه، وذلك يقتضي طرده من رحمته سبحانه وتعالى، وغضب عليه، ومعروف أن المغضوب عليهم كما جاء تفسيرها في الفاتحة هم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل منهم القردة والخنازير أي مسخ بعضهم إلى قردة وخنازير، كما في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخ الله يعني بعض اليهود إلى قردة وخنازير غضبا منه عليهم وسخطا سبحانه وتعالى، فجعل لهم الخزي والنكال في الدنيا وكذلك شأنهم في الآخرة، وذلك لأنهم تحايلوا على أمر الله، مسألة يعني الصيد يوم السبت الذي حرم عليهم، فتحايلوا بتلك الحيلة التي ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالحاصل أن الله جل وعلا يعني مسخ بعضهم قردة وخنازير، وطبعا هذه القردة والخنازير لا سلالة لها كما جاء في عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الطاغوت، جعل منهم القرد خنازير وعبد الطاغوت، فهذه معطوفة على لعنه الله، أي هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني من لعنه الله أي ومن عبد الطاغوت، ومن عبد الطاغوت. وذلك أيضا يصدق على اليهود الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقالوا عزير ابن الله وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فأيضا محل الاستشهاد بهذه الآية هو ما جاء في هذا الموضع وعبد الطاغوت، حيث أن الله جل وعلا يعني ذكر سبحانه وتعالى أن اليهود وقعوا في عبادة الطاغوت. وسيأتينا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الأمة ستسلك مسلك اليهود والنصارى، فيعم ذلك ما وقعوا فيه من عبادة الطاغوت. ثم أورد المصنف رحمه الله الموضع الثالث من سورة الكهف، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. فالحاصل أن هذا في أهل الغلبة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن، فأهل الغلبة وهم السلطان، فليس في أفعالهم حجة حتى يحتج محتج علينا بمثل هذا ويقول أن في هذا حجة على البناء على القبور ووضع القباب وما إلى ذلك، فهذا ليس فيه حجة لمحتج، بل هذه الآية أيضا فيها حجة عليهم. وذلك قال الحافظ بن رجب رحمه الله، قال في تفسير هذه الآية: فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى. وليس في الآية إقرار حتى ولو اعتبرنا أن هذا الفعل من المسلمين في ذلك الزمان، حتى ولو اعتبرنا أن هذا الفعل من المسلمين في ذلك الزمان، لأن من شروط حجية الإقرار، طبعا انتهى كلامه، طبعا لأن من شروط حجية الإقرار ألا يكون صادرا من كافر، وإلا فمن المعلوم من الدين بالضرورة إنكار ما يصدر عنهم، كما أن من شرطه أن لا يكون الشرع قد بين حكمه بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار، وقد تواتر لعنهم كما رأينا في بعض الأبواب السابقة الأحاديث الواردة في ذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثم على فرض أن هذه الآية يعني فيها إقرار وفيها كذا، هذا تنزل من باب تنزل، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وقد جاء في شرعنا ما يذم طريقتهم، يذم طريقتهم. ثم قد ذكر الله عز وجل عن أصحاب الكهف كما قال جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. فالحاصل أن هؤلاء الشباب عرفوا الحق والتوحيد وعلموا أن قومهم سيؤذونهم، ففروا بدينهم خشية أن يفتنوا فيه، لأن قومهم كانوا على الشرك كما قالوا لما بعثوا أحدهم لينظر لهم طعاما: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فضرب الله تعالى على آذانهم وناموا في ذلك الكهف الذي آووا إليه هم وكان معهم كلبهم، فكما قيل هم القوم لا يشقى جليسهم. لذلك هذا من فوائد صحبة الصالحين أن هذا الكلب ذكر معهم في القرآن الكريم كما قال جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فالحاصل أن وجه الاستدلال بهذه الآية على المطلوب أن هذا الفعل وهو البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد والغلو في شأنها وقع في الأمم السابقة، وسيأتي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الأمة ستسلك مسلك الأمم السابقة، فقد ورد في حديث من قال يهود والنصارى، في حديث هم فارس والروم، وسيأتي ذكر ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أرضاه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ظاهر كلام مصنف رحمه الله أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين، وإن كان لفظه في الصحيح لتتبعن سنن من الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا لفظ الصحيحين، ولعل المصنف رحمه الله عزى هذا اللفظ الذي ذكره إلى الصحيحين، إما لأنه نقله عن غيره، أو باعتبار أن أصله فيهما، أو ربما لأن المصنف يكتب من حفظه فأدخل لفظ حديث آخر في لفظ هذا الحديث، لأنه ورد بلفظ آخر رواه أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. وإن كان في إسناده ضعف، لكن يصح بشواهده. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع، يخاطب هذه الأمة بأنها ستتبع سنن، أي طريق من كان قبلنا، وروي أيضا أو يمكن ضبطه بسنن، جمع سنة وهي الطرق، والسنة هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة، كما قال بعضهم: لا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول من يرضى سنة من يسيرها، أو شيء من هذا القبيل. وكما في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة هي الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. وهنا طبعا جاءت في سياق الذم: تتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقتهم حذو القذة بالقذة، أي مثل ما تكون القذة بجانب القذة، والقذة واحدة القذذ، ويريش السهم، ويقال أن له قذتان متساويتان. وقد صار هذا مثلا يضرب، يقال: حذى النعل بالنعل، وحذى فلان حذو فلان، ويقال: حذو القذة بالقذة. فصار هذا اللفظ يعني يضرب مثلا للشيئين يستويان لا يتفاوتان، ولا يتفاوتان كما في المعجم الوسيط. إذن يعني ستتبعونهم في طريقتهم، وستتشبهون بهم يعني تشبها تاما والعياذ بالله. وقد وقع في هذه الأمة هذا الأمر، لذلك هذا يعتبر من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فنجد يعني أن هذه الأمة للأسف الشديد وقعت في التشبه بالكفار، حتى في مساجدها، حتى في مساجدها في الزخرفة وفي الشرفة، يعني بالنسبة للمنبر، وفي تلك العصا ذات الدبوس كعصا النصارى، وهكذا يعني في ملابسها وعاداتها، وهكذا في الاحتفالات بالموالد كما هو الشأن عندهم، إلى غير ذلك للأسف الشديد. ومحل الشاهد أيضا أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة مما ذكر في الآيات السابقة في مداهنة الكفار وإظهار الموافقة لهم أن تصحيح دينهم وأن ما هم عليه صحيح، وفي عبادة الطاغوت كما رأينا، وعبد الطاغوت يعني عبادة غير الله عز وجل، وأيضا في اتخاذ القبور مساجد، لنتخذن عليهم مسجدا. وقد جاء في رواية أنهم قالوا الفرس والروم، فقال من يعني، فالجمع بينهما أن المقصود بين اليهود والنصارى في عباداتهم، والمقصود بالفرس والروم في سياساتهم، أنهم كانوا مشهورين به يعني أنهما حضارتان في عهد العرب. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني بيت الضب وهو الحيوان المعروف من جنس الزواحف والسحليات الشوكية الذيل، وهو يعيش في الجزيرة العربية والعراق والأردن، وقد جمع جحره يعني بيته أمورا منفرة ثلاثة، وهي أنه ضيق ومظلم ونتن، يعني حتى لو سلكوا الطرق المنفرة فإنكم ستسلكونها، وذلك أنه كما قيل أن المغلوب مولع بالغالب، خاصة في هذا الزمان حيث ظن الناس أن ما هم عليه من تقدم في التكنولوجيا يدل على أن ما هم عليه من عقيدة وطريقة في عباداتهم في معاملات كله يعني ممدوح، مع أنهم في الحقيقة حضارة يعني جوفاء من الناحية الروحية، ولذلك يكثر عندهم الانتحار، يكثر عندهم الفساد، أنواع الجرائم من مافيا وعصابات في المخدرات وفي السرقة، حتى في التجارة في الأعضاء البشرية وغير ذلك، يعني كل إجرام والإرهاب عندهم، فلا يعلم يعني من قتل وسفك الدماء مثلهم. انظروا فقط واعتبروا بشأن الحرب العالمية، ذلك الكفار مهما بلغوا لن تغرنا حضارتهم ولا شيء، كما قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وقال سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك أيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك والعياذ بالله، وفي حديث آخر حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. الله جل وعلا السلامة والعافية. فالحاصل فقال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى، اليهود يجوز ضبطها اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى، يعني إذا قلنا اليهود والنصارى يعني تعني اليهود والنصارى منصوب بفعل محذوف تقديره تعني، وإذا ضبط اليهود والنصارى فيكون خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام أهم اليهود والنصارى يعني الذين اتبعوا سنتهم. وهنا طبعا فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن، أي وهذا استفهام إنكاري، يعني لا يوجد غير أولئك بالنسبة للعبادات في زمانهم ولغير فارس والروم في السياسات، وهذا من باب التمثيل وليس المقصود الحصر كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحاصل أن وجه الدلالة من هذا الحديث كما يقول الشيخ سليمان ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا وجد فيها الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع، كما هو الواقع يعني الذي ليس له من دافع. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ثوبان الصريح في الترجمة، والترجمة أخذت من لفظه، حيث قال المصنف ولمسلم رحمه الله عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. هذا الحديث في صحيح مسلم، وقد رواه أيضا أبو داود في سننه وابن ماجة في الزيادة التي ذكرها المصنف، ورواه الترمذي مختصرا ببعضها. نعم، فهذا الحديث صحيح لا غبار عليه، من حديث ثوبان الصحابي الجليل الذي ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال ثوبان النبوي سبي من أرض الحجاز، فاشتراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعتقه، يكنى أبا عبد الله ويقال أبا عبد الرحمن، وقيل هو يماني واسم أبيه جحدر وقيل بجدد. وقد صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام ولازمه، وكان يقال مولى النبي عليه الصلاة والسلام لخدمته له، وحافظ عنه الكثير، حافظ عن نبينا ولخدمته له ولكون نبينا عليه الصلاة والسلام أعتقه، فالولاء لمن أعتق كما في الحديث. الحاصل أنه حافظ عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا من العلم، وطال عمره واشتهر ذكره، ومن فضائله ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن أبي العالية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. فنسأل الله له ولنا الجنة، وأن يجمعنا الله عز وجل بنبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في أعلى عليين. ونزل بعد ذلك بأرض الشام، وبها توفي، مات بحمص سنة 54 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه قال في هذا الحديث، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض، أي ضمها وجمعها لي. وطبعا هنا لا يمكن أن يكون هذا الجمع والضم حقيقي، لأنه لو ضمت الأرض لا يعني حصل أكثر من الزلزال، ولكن المقصود يعني هذه قرينة تصرف، لأن الواقع خلاف ذلك كما هو معلوم. هذا مثل حديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وإن كان بهذا اللفظ لا يصح، يعني فقال العلماء وضع إثم الخطأ والنسيان، وإلا فالأمة معلوم أن فيها النسيان، فهذا ما يسمى بداية يعني الاقتضاء أو شيء من هذا القبيل. فالحاصل أنها تصرف إلى أن هناك معنيان، إما معنى ذلك أن الله عز وجل قوى بصره وأعطاه، كما كان يرى إلى الأمام يرى إلى الخلف، فرأى كل الأرض، وما ذلك على الله سبحانه وتعالى بعزيز. أو تفسر بأنه رأى مثلها وشبهها، مثل ما يوجد الآن مجسم الكرة الأرضية، ومثل ذلك ما حصل في شأن بيت المقدس لما رفعت له وصار يراها أمامه وينعتها لهم. وهذا مثل ما يحصل أيضا في المنام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففي الواقع يعني لا يكونون كذلك، ولكن هذا من باب يعني التمثيل في المنام كذلك. نعم، إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها لي. فقال: فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذه بشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد وقع هذا الأمر، حيث أن هذه الأمة بلغ ملكها وبلغت خلافتها الشرق والغرب، وصلت إلى الهند من الشرق، ووصلت إلى الأندلس المغرب الأقصى من الغرب، ولم يقل شمالها وجنوبها، لأن الإسلام في أول الأمر لم يبلغ إلى القطب يعني الشمالي أو شيء من هذا القبيل. لكن ورد حديث أخرى ذكر الشيخ الألباني في صحيحة تدل على أن هذا الإسلام سيدخل كل دار وأهل المدري والوبر، فهذه بشارة أخرى، سأل الله عز وجل أن يوفق هذه الأمة لكل خير وأن يصرف عنها كل سوء. إذن يقول هذه البشارة الأولى: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين. هذه بشارة ثانية أيضا، وهي أن هذه الأمة ستفتح فارس والروم، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فهذا فيه كناية عما ستفتحه الأمة من فارس والروم، فعبر بالأحمر عن كنز قيصر، والمقصود بالأحمر الذهب، وهو الغالب على مال قيصر الروم ملك الروم، وبالأبيض يقصد به الفضة، وهو الغالب على مال كسرى. فالحاصل أنه كنا بهذا عن فتح المسلمين لبلاد الروم وبلاد الفرس، وكان الأمر كذلك حيث فتحت الفرس، يعني ما إيران وما حواليها الآن، وكذلك فتحت الروم، يعني بيت المقدس والشام، تركيا وأرمينيا وما إلى ذلك في ذلك الوقت. ثم دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بدعوتين، فقال: وإني سألت ربي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. الباء هنا صلة، يعني بسنة عامة، مقصود بالسنة القحط، يعني ألا يهلك هذه الأمة بقحط شامل، ألا يهلكها بسنة بعامة. والمقصود أيضا يعني ما بعقوبة عامة، فكانت الأمم من قبل تأتيها العقوبة فتهلكها جميعا، كما هو شأن عاد وثمود وغيرهما، وأما هذه الأمة فهي معصومة من هذه الناحية أن تصيبها عقوبة عامة، وذلك لأنها الحمد لله لا تزال فيها طائفة على الحق منصورة. نعم. ودعا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني ألا يسلط عليهم الكفار فيستبيح بيضتهم، أي فيتسلط على أرضهم جميعا. البيضة، بيضة القوم هي ساحتهم، فدعا ألا يمكن الكفار من التسلط على جميع أرض المسلمين. وقيل أن بيضتهم يعني معظمهم وجلهم، خاصة وعندهم سلطان وجيش وقوة. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا بهاتين الدعوتين، ولعله في بعض الروايات الأخرى أنه دعا بثلاث دعوات، ولكنه استجيب له في الدعوة الأولى، فقال: وإن ربي قال يا محمد. وهذا حديث إلهي فيه بيان أن الله جل وعز سيستجيب لدعاء الأول مطلقة، وأما دعاءه الثاني فهو مقيد بأمر، فقال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى قضاء كونيا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا يبين أن دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام مستجابة، وهكذا دعاء الصالحين، ما لم يتعارض مع قضاء قضاه الله عز وجل. لذلك لا يجوز لأحد أن يسأل مثلا: يا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. فذكر استجابته لدعوته الأولى، وهي أن الله جل وعلا لا يعاقب هذه الأمة بعقوبة تستأصلهم جميعا، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فقال له: لا يمكن أن يتسلط عليهم كفار ويأخذوا معظم بلاد مسلمين، حتى ولو اجتمع كفار من جميع نواحي الأرض، لكن ما داموا مجتمعين وما دام المسلمون كلمتهم واحدة على طاعة الله وتوحيده، أما إذا تفرقوا وصار بعضهم يقاتل بعضا ويضرب رقاب بعض ويتسلط بعضهم على بعض بالسبي أي الأسر، ويستبيحون أعراض بعضهم البعض والقتل، فحين يتسلط عليهم الكفار وقد يتسلط على معظمهم، وهذا له شواهد في التاريخ في تسلط التتار على المسلمين لما حصل بينهم اقتتال واختلاف، كما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وكما حصل مؤخرا في الاستثمار الذي تسلط على أكثر بلاد المسلمين، وهكذا في الأندلس وغيرها. فالحاصل كما قال سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه استجيب له في دعوته الثانية، لكن بقيد، يعني لا يتسلط الكفار على المسلمين ما دام المسلمون على قلب رجل واحد وما دامت كلمتهم واحدة، أما إذا تفرقوا واختلفوا فهذا سيكون سببا لتسلط الكفار عليهم كما هو الشأن في هذا الزمان. سأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يجعلنا هداة مهتدين. إذن قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم ذكر زيادة للبرقاني، والبرقاني رحمه الله هو أبو بكر أحمد كما قال عنه الذهبي رحمه الله في السير: الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين صاحب التصانيف، كان مولعا بعلم الحديث، ومن تلامذته البيهقي والخطيب وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم. ونسبته البرقاني نسبة إلى برقان بفتح أوله، وبعضهم يقول بكسره، من قرى كانت وقد خربت والآن تقع في عصرنا في دولة أوزباكستان، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، المولود سنة 36 و300 والمتوفى سنة 25 و400، فعاش في ما بين القرن الثالث والرابع. وكان البرقاني عنده كتاب على الصحيحين مستخرج، لكنه مفقود ولم يعثر منه إلا جزء حققه بعضهم، وهذا الحديث موجود كما ذكرنا في سنن أبي داود، وأيضا موجود في سنن ابن ماجة عند أحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وقال هو على شرط مسلم، يعني رجاله رجال مسلم، أو هو على شرط أيضا مسلم. إذن في هذه الزيادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإنما أخاف على أمتي، يشفق نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة من تأثير الأئمة المضلين، والأئمة المضلون يشمل علماء السوء وسلاطين الجور والعباد المنحرفين، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. كذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وهل يهدم الإسلام إلا زلة العالم، أو جدال وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. لما سأله زياد بن حدي الأسدي، أو ما رواه عفوا زياد بن حدي الأسدي، قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وكذلك ثبت عن معاذ رضي الله عنه قال: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق على وقد يقول المنافق عفوا كلمة الحق. فالحاصل أن هؤلاء الثلاث تأثيرهم واضح، والسلطان له تأثير من حيث الظاهر، وأما العباد المنحرفون يعني الجهال والعلماء الضلال فهؤلاء لهم تأثير على القلوب ولهم تأثير حتى على السلاطين، وإذاك هؤلاء يعني أخطر أهل البدع والمتمثلون في أهل البدع، فهؤلاء أخطر على الأمة الإسلامية جمعاء حكاما ومحكومين. فإذاك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحذرنا منهم، فيقول: وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا فيه أيضا أن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين وحصل القتال بينهم سيبقى إلى يوم القيامة، وهذا حصل من زمان عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل رضي الله عنه وأرضاه، وما زال الشأن إلى يومنا هذا يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. ثم قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. ولا تقوم الساعة، يعني من علامة الساعة أيضا أن يلحق حي، يعني قبيلة من أمتي بالمشركين. وهذا اللحاق قد يكون المقصود به أنهم ينزلون معهم في ديارهم، أو قد يقصد به أنهم يصيرون منهم بالردة والكفر والعياذ بالله، فيكون في شاهد أيضا للترجمة، وإن كان الأول سبيل إلى الثاني، إن كان الأول سبيل إلى الثاني. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا محل الشاهد المطابق للترجمة، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام يعني الجماعات الكثيرة. وقال: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد جاء يعني ما أيضا ما يصدق ذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا ذو الخلصة كان هو صنم وطاغية دوس التي كانت تعبده في الجاهلية، وقد أرسل إليه نبينا عليه الصلاة والسلام من يهدمه وهم جيش أحمس، فلما بلغه الخبر برك على جيش أحمس، برك عليه 5 مرات يقول حافظ ابن حجر في الفتح، وذلك لعظم جناب التوحيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كرر الأمر قد يكرره 3 مرات، لكن في هذا كرر الأمر 5 مرات لعظم جناب التوحيد. نعم. فالحاصل أن هذا محل الشاهد للترجمة. وكذلك ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذه يعني نصوص صريحة واضحة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة على ما ذكره المصنف في الترجمة، وفيها رد على المخرفين وعلى المنومين وعلى الذين يزعمون أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، وأن هذه الأمة معصومة، ولا يعني من قال لا إله إلا الله فليفعل ما شاء، بل من انتسب إلى نبي أو رسول أو كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليفعل ما شاء، فليسب الله وليسجد للصنم ويعني يعتنق النصرانية أو اليهودية، كل ذلك يبقى مسلما موحدا. وهذا لا شك أنه يعني تضليل ما بعده تضليل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا في إخبار بأنه سيحصل في هذه الأمة من يدعي النبوة، من يدعي ماذا؟ النبوة، مع أن النبوة ختمت بنبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة وخاتم النبيين. فالخاتم أو الخاتم هو الطابع من الختم، وفاعل الطبع نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو نهاية الرسالات والنبوات، وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة. ويؤكد ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام حيث ذكر بعد ذكر أنه له أسماء 5، قال: وأنا العاقب لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. نعم. وقد يشكل على هذا الحديث أن عدد مدعي النبوة لعله أكثر من 30، وقد ورد في رواية أنهم 27، في رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في هذه الرواية التي روى أحمد في مسنده، وحكم عليه الحافظ بأن إسنادها جيد. يقول: يكون في أمتي كذابون دجالون 27، منهم 4 نسوة. ولعل الجمع بين الحديثين بأن العرب تلغي الكسر، يعني النقص أو ما قارب الشيء أعطي حكمه، ف27 تقارب 30. ثم يعني لعل بعضهم يستشكل أن الواقع أن مدعي النبوة أكثر، فقال بعض أهلين المقصود بال30 يعني الذين تكون لهم شوكة وعندهم يعني شبه، وآخرهم الدجال الأكبر. لكن أما مدعي النبوة من المجانين والذين لم يتبعهم أحد، وهؤلاء غير معدودون. ولا أحسن جواب هو أن يقال أن العدد هنا ليس للحصر، لا مفهوم له ولا ليس للحصر، وإن المقصود سيكون هذا العدد هذا حتما وقطعا، وقد يزيدون وقد ماذا يزيدون فلا إشكال. ثم قال في آخر الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه بشارة أعظم بها من بشارة أنه لا تزال جماعة من هذه الأمة على الحق منصورة بالحجة والبيان دائما، وقد يتبع ذلك أيضا السيف والسنان، وهذا كما هو الشأن في الأنبياء والرسل، حيث قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مع أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا جميعا نصروا بالسيف والسنان، ولكن جميعا نصروا بالحجة والبرهان. وأعظم به من ظهور ومن نصر. قال: لا يضرهم من خذلهم، لأن الحق معهم والحجة معهم، والحجة لها سلطان على القلوب، حتى وإن جحد من جحد كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى يأتي أمر الله، أي حتى يعني تقوم الساعة، والمقصود يعني قبيل الساعة بقليل، أن في آخر الزمان ستأتي ريح كما جاء حمراء، يعني تأخذ كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نسأل الله عز وجل نجعلنا من الطائفة المنصورة، ونترك المسائل إن شاء الله الدرس المقبل. نسأل الله عز وجل ينفعنا ما سمعناه، أن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.